حمدك رحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن أبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. من كفر النعم والكفر بالله عز وجل إضافة إيجادها إلى غير الله تبارك وتعالى، وهذا شرك أكبر في الربوبية. كل النعم مسديها والمنعم بها على الخلق جميعا هو الله وحده لا شريك له. قال الله تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ومن أعظم الكفر نسبة إيجاد النعم إلى غير الله تبارك وتعالى، هذا شرك وكفر. والحد الفاصل بين المؤمن والكافر هو في الشكر. قال الله تبارك وتعالى في الإنسان: إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالخلق صنفان: مؤمنون موحدون حنفاء، وهم الشاكرون لأنعم الله تبارك وتعالى. وأول الشكر اعتقاد أن النعم كلها من الله تبارك وتعالى، ثم استعمالها في طاعة الله تبارك وتعالى. فحقيقة الشكر هي عبودية الله تبارك وتعالى. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أما الكافر فلا ينسب النعم إلى الله تبارك وتعالى ولا يؤدي حقها، فلا يستعملها في عبادة الله تبارك وتعالى. فالمؤمنون حنفاء، وسيد الحنفاء إبراهيم عليه السلام كان نعته التوحيد والشكر لله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. قال مجاهد: ما معناه؟ يعني في تفسير قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال: هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يعني هو قولهم، يعني هو كقولهم: لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي، هذا إذا قاله جاحداً لفضل الله تبارك وتعالى فلا شك في كفره، وهذا شركه أكبر وكفره أكبر، مخرج من الملة. وهذا لا يقوله إلا كافر، كافر لغروره، ينسب النعم إلى حذقه، ينسب النعم وتحصيلها إلى حذقه وإلى جهده. وأيضا الكافر ينسب النعم إلى الأسباب ولا يستحضر مسبب الأسباب وهو الله تبارك وتعالى. وهذه علمانية قارون، يقول فيما أوتيه من الأموال والكنوز، قال: إنما أوتيته على علم عندي، يعني أدركت هذا المال بحذقي في جمعه. وهذا لا شك من الجهل. لماذا؟ لأن السبب لا يستقل بإيجاد الأشياء، وما من شيء إلا وقد قدر الله تبارك وتعالى له أسباباً في تحصيلها، ومسبب الأسباب هو الله تبارك وتعالى. وأيضاً مشيئة الإنسان وسعيه في تحصيل أموره الدنيوية والنعم عموماً لا يدركها أحد إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. الشيء الثالث أن الأسباب التي جعلها الله عز وجل موصدة لإدراك الأشياء قد يعطل الله سببيتها، فلا ينال الإنسان منها ما قصده في تحصيله لها. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس السنة أن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ولا تمت الأرض. رواه مسلم. فالمطر من أسباب نبات الزرع، لكن الله عز وجل سبحانه قد يعطل السبب عن سببيته، فلا يحصل ما يريده الناس من إدراك الأشياء بفعل أسبابها. الأمر الرابع أن الله عز وجل قد يقيم لأسباب تحصيل الشيء معارضات تمنع حصول الشيء، ولذلك الموفقون من الحنفاء يستشعرون ذلك دائما حتى يحصل لهم ما قصدوا تحصيله بتوفيق الله وإعانته. وإذا قال شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي، ولا شك في اعتبار الحكم الشرعي في توريث المال للورثة، لكن الإنسان ما يمكن أن يغفل أن هذا المال الذي ورثته عن آبائك أن الله هو المنعم به على آبائك، وهذا يوجب عليك شكرا مضاعفا لأنك أدركت هذا المال بغير كد ولا تعب منك. هذا الشيء. الأمر الثاني أنك تستحضر نعمة الله على والديك في تحصيل هذا المال وفي وصوله إليك في حفظه حتى وصل إليك، كل هذا من الله عز وجل، فالغفلة عن ذلك هذا نقص في التوحيد. أما إنكار نعمة الله عز وجل في نعمه على خلقه فهذا كفر أكبر. وقال عون بن عبد الله وهو من أئمة التابعين قال لولا فلان لم يكن كذا. إذا ذكر هذا الشيء على أنه سبب مع الغفلة عن المسبب وهو الله عز وجل فلا شك أن هذا منهي عنه. أما إذا ذكر على أنه سبب وأن مسببه هو الله عز وجل فلا بأس بذلك، بس يستحضر الإنسان أن الله عز وجل هو مسبب ذلك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار، رواه البخاري. يعني العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يعني يذب عنك وينصرك. وهذا يدل على أن من مروءة العرب ومن مكارم الأخلاق الوفاء لأهل المعروف، من أحسن إليك في دينك أو في دنياك، فلا بد من وفاء حقه، وهذا خلق عظيم. لذلك الناس تنقت من يسيء إلى من أحسن إليها، يسمونها النذل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه، رواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فالعباس رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت أبا طالب بشيء، فقال لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار إلا أنه خفف عليه العذاب. لماذا خفف عليه العذاب ولم يدفع عنه العذاب؟ لأنه كافر، مات على الكفر. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو على ملة عبد المطلب، يعني ملة الجاهلية وملة الشرك. لكن استجيب للنبي صلى الله عليه وسلم في شفاعته لعمه، وهذه المنة من الله، لأن الكافر ما تنفعه شفاعة الشافعين كما قال الله تبارك وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن من شروط الشفاعة إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. والله لا يرضى عن الكافرين، لكن خفف العذاب عن أبي طالب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في أحد كتبه يقول وهكذا كل كافر نصر الإسلام كأبي طالب فإنه يخفف عنه العذاب، يعني ما يكون عذابه مغلظ كعامة الكفار ولا يكون عذابه مغلظا كأئمة الكفر الذين يفسدون ويصدون عن سبيل الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقال أبو العباس وابن قتيبة أيضا قال يعني في يعرفون نعمة الله ثم ينكرون يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، فمن جعل مع الله إلها آخر فهذا لا شك في شركه وكفره. ومن اعتقد أيضا أن الموتى أن سؤال الله بالموتى واتخاذهم وسائط في دعاء الله أو دعائهم مباشرة سبب في إجابة الدعاء هذا شرك أكبر، وهذا شرك الجاهلية الأولى، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الله عز وجل لم يجعل بينه وبين خلقه واسطة في دعائه، بل قال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والدعاء عبادة يجب إخلاصها لله تبارك وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يتوجه لغير الله عز وجل بسؤال غير الله عز وجل أو باتخاذ المخلوق واسطة في دعاء الله تبارك وتعالى، هذا شرك أكبر. قال أبو العباس يعني بعد حديث زيد بن خالد الجهني الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في الحديبية على إثر السماء فقال بعد الصلاة قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا يعني كوكب كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. رواه البخاري ومسلم. فهذا فيه تحذير من نسبة إيجاد الأشياء إلى غير الله تبارك وتعالى، هذا شرك أكبر. يقول شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير يعني كثير من الناس، يعني الناس إذا ركبوا الفلك في البحر ووصلوا إلى مقزى وجل حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنه أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. يوم شافوا الموت ما عاد فيها قالوا والله الملاح حاذق والريح طيبة، قال يا الله تنجينا، لأن الذي يسير الرياح والذي جعل الحاذقة جعل الملاح حاذقا في قيادة السفينة هو الله عز وجل، لأنه في لحظة أيضا ترى يغفل الإنسان وقد يصيبه حادث وقد يهلك في لحظة ترى، وهذا يعرفه من مارس قيادة السيارة، أحيانا تجي غفلة غير معقولة وفي ثانية أو أقل من الثانية وإذا به قد يعني أصيب بحادث خطير ربما هلك فيه أو ربما رأى أمارات هلاكه في هذه الغفلة في ثانية واحدة ثم نجاه الله عز وجل. كل هذا يدل على ماذا؟ يدل على افتقار كل مخلوق إلى الله عز وجل في ربوبيته له، مما يوجب عبودية المخلوق لله عز وجل. فالله عز وجل هو قائم بنفسه وقيوم على خلقه، لذلك لا تأخذه سنة ولا نوم، يدبر أمر خلقه جميعا. ولولا حفظ الله عز وجل ولو وكلهم الله عز وجل إلى أنفسهم لا وكلهم إلى ضعف. الإنسان ضعيف في تدبير أموره، ومتى استعان بالله عز وجل أعانه الله عز وجل ويسر له أسباب إدراك ما يقصده من تحصيل أموره الدينية والدنيوية. ونحن ودنا نتذاكر العلم ونتدارس العلم ونطلب العلم، نستعين بالله عز وجل في تيسير ذلك. ولذلك ينعم الله عز وجل على خلقه بتيسير أسباب طلب العلم له. وتجد يعني في تحصيل بعض العلماء، تجد واضح جلي يعني المنة الإلهية عليه في فيما أدركه من العلوم في مقدار السنوات التي طلب فيها العلم. وغيره رام طلب هذا العلم ما بلغ مد هذا العالم، وأيضا استغرق أوقاتا كثيرة مضاعفة ولم يدرك ما أدركه غيره من جهابذة العلماء. تيسير من الله عز وجل والتوفيق من الله عز وجل. فالحذر عن الغفلة عن استحضار إنعام الله عز وجل علينا في كل نعمة، في تيسير أسباب تحصيل المنافع الدينية والدنيوية. قام موسى عليه الصلاة والسلام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس يعلم، أو قيل له هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا. فعتب الله عليه أن لم يرد العلم إليه، يعني كان واجبه أن يقول الله أعلم، لكن قال ما أعلم أحد أعلم مني، وقالها لبيان الواقع وليس يعني مخيلة، لأن موسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل. فعتب الله عليه أن لم يرد العلم إليه، فأوحى إليه أن عبدنا الخضر أعلم منك. طبعا هو أعلم منه في بعض المسائل، في المسائل التي قص الله علينا ذكرها في القرآن، ولا شك أن موسى أعلم في بقية الأمور. فالفضيلة بنوع من العلم أو بنوع من الفضائل لا تستلزم الفضيلة مطلقا. فموسى عليه الصلاة والسلام كليم الله ومن أولي العزم من الرسل، أفضل من الخضر. فالمقصود إذا كان هذا حصل لموسى عليه السلام غفلة، فهذا إنما أراد الله عز وجل أن يعظنا به لئلا نكون من الغافلين، ودائما نستحضر فضل الله تبارك وتعالى علينا في حصول النعم التي أدركناها. طبعا هذا الباب يدل على أمر عظيم، وهو أنه منطق الإنسان لابد أن يكون على التوحيد، وأن يجتنب الإنسان الألفاظ الشركية. والشرك يكون في الاعتقاد وفي القول وفي العمل، وحقائق التوحيد الاعتقادي يصدقها التوحيد العملي من قول اللسان وأعمال الجوارح، وهذه كلها من ثمرات شجرة التوحيد، الشجرة الزاكية. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالاعتقاد الصحيح يبعث على المنطق الصحيح في الكلام التوحيد، وأيضا من أسباب شكر الله عز وجل باللسان، يعني اعتقاد أن النعم من الله عز وجل هذا أيضا من شكر الله عز وجل، هذا أول ما يكون من الشكر. وأيضا شكر الله عز وجل باللسان، أنك تحمد الله عز وجل وتشكره على نعمه. وكذلك من شكر الله عز وجل العمل بطاعة الله عز وجل، استعمال نعم الله عز وجل في طاعة الله عز وجل. وبين الحمد والشكر عموم وخصوص. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحمد أعم بأسبابه، لذلك نحمد الله عز وجل على السراء والضراء، كما جاء في حديث صهيب الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. والشكر أعم بأنواعه. يقول شيخ الإسلام: الشكر أعم بأنواعه، لأن الشكر يكون بالاعتقاد وبقول اللسان وبعمل الجوارح. بالاعتقاد، اعتقاد المسلم أن النعم كلها من الله عز وجل، قال تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. والشكر باللسان أن تثني على الله عز وجل بنعم، وتثني عليه لكمال في ذاته أيضا. النوع الثالث من أنواع الشكر أن تشكر الله عز وجل بجوارحك، وتستعمل نعم الله تبارك وتعالى في عبادته في مراضيه. قال الله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. فالمقصود أن التوحيد العملي يصدق التوحيد العلمي، فيكون نطق اللسان وعمل الأركان موافق لاعتقاد الجنان في توحيد الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب هو التوحيد، لا إله إلا الله، كما قال علي بن المديني شيخ البخاري. والعمل الصالح يعم كل عمل صالح، فالعمل الصالح يصدق الكلم الطيب، يصدق كلمة التوحيد، فحيث وجد التوحيد وجد العمل الصالح. ومن العلماء من قال يعني العمل الصالح لا يقبله الله عز وجل إلا مع التوحيد، وأيضا من العلماء من قال إن كلمة التوحيد هي التي ترفع العمل الصالح حيث يقبله الله عز وجل، لأن الله لا يقبل أعمال الكافرين، لأنها غير مؤسسة على توحيد الله تبارك وتعالى. فهذا الباب من أهم الأبواب. الله يجعلنا وإياكم من الشاكرين لأنعم الله تبارك وتعالى. اقرأ المسائل.
قال: فيه مسائل. الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها.
النعم كلها من الله عز وجل بأنواعها، وإضافة النعم إلى غير الله تبارك وتعالى هذا من الشرك ومن الكفر بالله تبارك وتعالى ومن جحود النعم. نعم.
الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير،
يعني أن الإنسان يغفل عن ذكر المنعم ويذكر السبب بغير ما يذكر المسبب، من فعل ذلك جحودا فهو كافر، ومن فعل ذلك غفلة فلينتهي عن ذلك وليستحضر نعمة الله عز وجل عليه في كل النعم. نعم.
الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة.
هذا من كفر النعمة، أن الإنسان ينسب النعم إلى غير مسديها. نعم.
الرابعة: اجتماع الضدين في القلب.
القلب يجتمع فيه الأضداد، قلب وعاء، لكن الشرك الأكبر والكفر الأكبر ما يجتمع مع التوحيد لأنه يضاده من كل وجه، لكن الذي يجتمع مع التوحيد الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد. وهذا عندما ذكره شيخ الإسلام محمد الوهاب في المسائل والفوائد إنما يريد بذلك ماذا؟ أن نصقل قلوبنا بالتوحيد، وأن نطهر قلوبنا وألسنتنا وأعمالنا من شوائب الشرك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
يسر يسر.
سم.
يقول السائل: هل يجوز الدعاء للكافر الميت بتخفيف العذاب؟
إذا كان نفع الإسلام نعم.
يقول السائل: ما الضابط في معرفة الكفر الأكبر والأصغر في النصوص؟
ما ضاد أصل التوحيد فهذا كفرها أكبر وشركها أكبر، وما ضاد كمال التوحيد هذا شرك أصغر. والعادة أن الشرك الأصغر ذرائع للشرك الأكبر، فالإنسان يجتنب الشرك بأنواعه ولا يتهاون في الشرك الأصغر. نعم.
يقول السائل: ما حكم السحب الصناعية التي تنزل الأمطار كما في بعض دول الغرب، وهل يجوز نسبة الإنشاء للبشر باعتبار إرادتهم ومباشرتهم لصنعها؟
الاستفادة من يعني أسباب حصول الأشياء بمعرفة سنة الله الكونية في هذه الأشياء لا بأس بها، بس بشرط أن الإنسان ينظر أيضا يعني في هذا الموضوع على وجه الخصوص في الإمطار الصناعي، يعني أحيانا قد يستضر به الناس، يعني يقوله من يشرح هذه الأمور، فيحتاج إلى أيضا يعني إلى خبراء في كيفية استعمال هذه المستجدات الحديثة في بذل الأسباب في حصول الأمطار، وكلها ترجع إلى مسدي هذه النعم الذي علم الإنسان ما لم يعلم في استجلاب المطر بهذه الطرق الصناعية، وأيضا يعني علمه الله عز وجل، علمنا أيضا في القرآن صفة يعني نزول المطر، أن السماء إذا تلبدت بالسحاب وأرسل الله عز وجل عليها الريح وشاء أن تمطر ما طرت. لأن أحيانا حتى يحصل هذا عندنا في الكويت كثيرا، تجد السماء ملبدة بالغيوم وفي ريح حتى أحيانا لكن ما تمطر، لكن سنة الله عز وجل أن السماء تمطر إذا كانت يعني إذا كان في غيم وسحاب وريح. قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. نعم.
يقول السائل: هل يخالف قول المصنف اجتماع الضدين في القلب قول الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟
ما هذا لك قلبين مو قلب واحد. ايه.
يقول السائل: إذا أطلق توحيد الألوهية لوحده هل يدخل فيه توحيد الربوبية؟
وتوحيد الألوهية يعني إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وتوحيد الألوهية يعني هو التأله لله تبارك وتعالى محبة وتعظيما وجلالا، وهذا إنما استحقه لتفرده بالكمال ولربوبيته لخلقه. نعم. فأنواع التوحيد كلها تراها متلازمة، لذلك أيضا في أسماء الله وصفاته في هذا التوحيد نقول إن الله عز وجل استحق الألوهية لتفرده بالكمال. قال الله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. نعم.
يقول السائل: كيف نوضح لمن يتبرك بالقبور أن فعله شرك أكبر ومنافي للتوحيد؟
هذه حجارة، يعني رمل الدفان والحجارة التي على قبره هذه لا تنفع ولا تضر، والميت نفسه المقبور لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولو كان يملك لنفسه نفعا أو ضرا ما مات، كان دفع عن نفسه الموت. فالتبرك بالشجر والحجر شرك لا شك. ذاك عندما سأل بعض حدثاء العهد بالإسلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم سدرة يتبركون بها وينوطون بها أسلحتهم، كانوا في جهاد في غزوة حنين، أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، من هم الأشاعرة وهل هم من أهل السنة والجماعة؟
لا، الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة، الأشاعرة من فروع المعتزلة. يدل لذلك أولا أن شيوخ الأشاعرة هم أساطين المعتزلة، أبو الحسن الأشعري طلب العلم 40 عاما على أبي علي الجبائي من شيوخ المعتزلة. الأمر الثاني، تأويلات الأشاعرة هي بعينها تأويلات المعتزلة والجهمية، كما ذكر شيخ الإسلام عن تأويلات أبي بكر بن فبرك وغيره أنها بعينها تأويلات بشر المريسي. فهم فارقوا الجماعة، فارقوا أهل السنة والجماعة، خالفوا أهل السنة والجماعة، ومو بس في الأسماء والصفات، في النبوات وفي الإيمان وفي مسائل القدر، في أشياء عظيمة كثيرة، وقد ذكرت شيء من التفصيل في ذلك في شرحي لاعتقاد أئمة الحديث. نعم.
يقول السائل: يطلب من فضيلتكم توجيها لقدوم 10 ذي الحجة.
طبعا العشر من ذي الحجة أيام فاضلة، وما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه الأيام العشر. فالسعيد الموفق الذي يغتنم المواسم الفاضلة فيما يقربه إلى الله تبارك وتعالى، فأسأل الله عز وجل أن يجعلها عشر مباركة على المسلمين، وأن يهيئ لي ولكم أسباب عبادته في كل الأحوال وفي كل الأوقات، حتى نكون من القانتين. والقانت هو الذي استغرق وقته كله في طاعة الله تبارك وتعالى. ولا أعرف شيئا يمكنك أن تكون به من القانتين، تستغرق وقتك كله في طاعة الله عز وجل، مثل ذكر الله عز وجل وطلب العلم، وطلب العلم من ذكر الله عز وجل. الصلاة مع يعني مع فضلها، وهي من أكد الأركان بعد الشهادتين، في أوقات نهي عن الصلاة. طبعا من مقصود الشارع في النهي عن بعض الأوقات في الصلاة عدم التشبه بالكافرين في هذه في بعض الأوقات التي يسجدون فيها للشمس عند طلوعها أو عند غروبها. ومن أيضا معاني النهي عن الصلاة في بعض الأوقات إجمام النفس، بحيث أنه ترتاح فتستعيد نشاطها وتقبل على أداء الصلوات في بقية الأوقات بنشاط. أما طلب العلم ما في وقت نهي، ذكر الله عز وجل ما في وقت نهي. فمن طلب العلم الله أراد به خير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه. نعم.
هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.